واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة العاشرة إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي وصل الحديث بنا في آخر الحلقة الماضية إلى موقع علامات الظهور في الثقافة المهدوية وقلت لكم إننا لا نتخذ هذه العلامات دينا. ديننا يبتني على أمرين، على جانب نظري وعلى جانب عملي. الوصف الذي يتكرر دائما في الكتاب الكريم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه العبارة تصف ديننا وصفا وجيزا مختصرا. والخطاب القرآني حينما يوجه للذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه خطاب يتوجه بنحو مباشر لأهل الدين، للذين نعرفهم في زماننا بالمتدينين، الذين آمنوا. هذه هي الجهة النظرية في ديننا، الجانب الإيماني، الجانب المعرفي، الجانب العقائدي. وعملوا الصالحات التطبيق المباشر وغير المباشر لذلك الجانب النظري. خلاصة الكلام، الجانب النظري معرفة إمام زماننا، والجانب العملي خدمة إمام زماننا. هذا هو ديننا. إنني أتحدث عن الدين الذي أدين به، لا شأن لي بالآخرين. هذا هو ديني الذي أزعم أنه دين العترة الطاهرة. مصادره قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم قطعاً بحدود علمي وجهلي، بحدود حكمتي وسفاهتي، بحدود صوابي وخطئي، بحدود قصوري وتقصيري. وهذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان. الإنسان أكمل مداره، أتم ما يمكن أن يكون عليه، أن يكون مترددا بين علمه وجهله. هذا إذا كان يمتلك علما، أن يكون مترددا بين حكمته وسفاهته. هذا إذا كان يمتلك حكمة. أما إذا كان الذي يسميه حكمة وهو في الحقيقة سفاهة، وكان الذي يمتلكه ويسميه علما وهو في الحقيقة جهل، فتلك طامة لها أول وليس لها آخر. ديننا هو هذا. الذين آمنوا إيماننا معرفة إمام زماننا فقط، وعملوا الصالحات خدمة إمام زماننا. مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هذا هو الدين، وقد لخصته لكم بجملة أقولها دائما أرددها دائما: أعرف إمامك وعرف بإمامك. أعرف إمامك، هذا هو إيمانك، وعرف بإمامك، هذه خدمتك لإمامك. والزهراء البتولي: لو بقيتم تبحثون كل أعماركم ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم، ووفقتم أن تستخلصوا زبدة ما في هذه المصادر الشريفة، فإنكم ستصلون إلى هذه النتيجة التي أضعها بين أيديكم. هذه حقيقة دين العترة الطاهرة. إذا كان في أيديكم شيء أخذتموه من جهة أخرى يختلف عن هذا القول، فوالله ما هو بدين العترة الطاهرة. هذا هو دين العترة الطاهرة: أعرف إمامك وعرف بإمامك. علامات الظهور إن كانت تلك العلامات ترتبط بمرحلة الإرهاصات، أو كانت تلك العلامات ترتبط بمرحلة العلامات الحتمية، موقعها هنا أنها تقع في الحاشية، إنها علامات فلا تخرجوها عن حدودها ولا تجعلوها دينا، إنها حاشية لا شك أنها مهمة. أنا لا أريد أن أقلل من أهميتها، إنما أريد أن أضعها في موقعها الحقيقي المناسب. هذه العلامات إذا ما تحققت فإنها نفحات لطف من إمام زماننا. لولا ما ذكرته لكم من الوقائع التي تحققت على الأرض لما صار الأمل عندنا قويا في أن ندرك عصر ظهور إمام زماننا، وحتى لو لم ندرك ذلك وإنما حصلنا هذا الأمل، هذا الأمل يدفعنا بالاتجاه الصحيح، وهذا الأمل يحركنا للعمل الصحيح. حتى لو أن ظهور الإمام سيكون بعيدا وبعيدا جدا، الأمل القوي عندنا هو الذي يجعلنا في ليلنا ونهارنا نحاول الاقتراب بقدر ما نستطيع من فناء الحجة ابن الحسن. صلوات الله وسلامه عليه. وأي عبادة أفضل من هذه العبادة؟ ماذا يقول أمير المؤمنين؟ إنني أقرأ عليكم من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وكتاب الإرشاد كتاب معروف، وهذه طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1428 للهجرة، صفحة 215 من خطبة طويلة، وهي خطبة مهمة جدا من خطب أمير المؤمنين، ربما أعود إليها في قادم الحلقات إن وجدت فرصة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبته هذه والتي خطبها في الكوفة أيام خلافته يخاطب أهل الكوفة، والخطاب لأهل الكوفة لأهل العراق ولجميع الناس، يا أهل الكوفة، هذه كلمات أمير المؤمنين، يا أهل الكوفة، أخبركم بما يكون قبل أن يكون. وعلي هو المخبر عن العجائب والغرائب، أئمتنا صلوات الله عليهم يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن، هؤلاء هم أئمتنا، يعلمون بما كان فيما مضى وما يكون فيما يأتي وما هو كائن في الوقت الحاضر. يا أهل الكوفة، أخبركم بما يكون قبل أن يكون. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لتكونوا منه على حذر، ولتنذروا به للأجيال القادمة من اتعظ واعتبر. هذه منافع العلامات، أئمتنا هم الذين أخبرونا بالعلامات، وهم الذين يبينون لنا منافعها، هذه منافعها، فعلينا أن نضعها في إطارها هذا. تدبروا في هذه الكلمات الوجيزة، يا أهل الكوفة، أخبركم بما يكون قبل أن يكون لتكونوا منه على حذر، ولتنذروا به من اتعظ واعتبر. وهذا هو الذي تقوم به قناة القمر، هذه هي الخدمة التي نحاول أن نضعها بين أيديكم، خدمة للمشروع المهدوي العظيم. وماذا نقرأ أيضا؟ غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 74 بعد 200، إنه الحديث 31 بسنده بسند النعماني عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: هما صيحتان. إمامنا الصادق يتحدث عن صيحة الحق التي هي صيحة جبرائيل، وهي من العلامات الحتمية لظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، وصيحة الباطل التي هي صيحة إبليس. الإمام يقول: هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية، صيحتان، صيحة الحق وهي الأولى صيحة جبرائيل في فجر يوم الجمعة في اليوم 23 من شهر رمضان، في فجر ليلة القدر، في سنة قمرية زوجية، إنها السنة التي يكون رجب فيها رجب العلامات، حيث يظهر السفياني والخراساني واليماني، وحينما يقبل شهر رمضان ففي فجر ليلة القدر في صبيحة يوم القدر تكون صيحة جبرائيل، وبعد ذلك تأتينا صيحة إبليس. هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. هذه الرواية حدث فيها شيء من الخلل، فإن الصيحة بحسب ما هو ثابت عندنا أتحدث عن صيحة الحق تكون في فجر ليلة القدر. خلل من الرواة، موطن الحاجة في الرواية ليس في خللها وإنما في جهة ثانية. هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. قال هشام ابن سالم: فقلت: كيف ذلك؟ كيف تكونان؟ فقال إمامنا: واحدة من السماء، وهي الصيحة الأولى صيحة جبرائيل، وواحدة من إبليس من الأرض، وهي صيحة إبليس. واحدة من السماء وواحدة من إبليس. فقلت: وكيف تعرف هذه من هذه؟ كيف نميز بين الصيحتين؟ فقال: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. من أين سمع بها؟ من أحاديث العترة الطاهرة. فأحاديث العلامات تعيننا على تمييز الأمور. فقلت، هذا قول هشام ابن سالم، وكيف تعرف هذه من هذه؟ كيف تعرف صيحة الحق من صيحة الباطل؟ فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون، مثلما أحدثكم الآن، مثلما حدثتكم في الحلقات الماضية من هذا البرنامج أو في سائر البرامج الأخرى التي تبث عبر هذه الشاشة وتتوفر على الشبكة العنكبوتية. في المصدر نفسه رواية أخرى الحديث 28 في الصفحة 72 بعد 200 بسند النعماني عن زرارة ابن أعين. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن الصيحتين إلى أن يقول زرارة: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ هناك صيحة صادقة وهناك صيحة كاذبة. الصيحة الصادقة صيحة السماء، صيحة جبرائيل، والصيحة الكاذبة صيحة الأرض، صيحة إبليس. قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ دققوا النظر في هذه الكلمات. قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، رواة الحديث. قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، لأنهم يعتقدون بصحة هذه الأحاديث التي إذا ما عرضناها على علم الرجال فإن علم الرجال يضعفها، وإذا ما عرضنا مضامينها على علم أصول الفقه فإن علم أصول الفقه سينكرها سيضعفها. فإمامنا الصادق هنا يأمرنا أن نتخذ منهجا لا يكون منهجا طوسيا كمنهج مراجع حوزة النجف وكربلاء، إنه المنهج اليماني الذي يعتمد الحكمة اليمانية التي هي حكمة محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، والأئمة من ولدها إنهم الأئمة الفاطميون، الأئمة الزهرائيون من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، يروون أحاديث العلامات، يروون أحاديث الغيبة والظهور، هؤلاء هم الذين يعرفون الصادق من الكاذب. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون، لا يشككون بهذه الأحاديث ولا يأتون بعلم القنادر بعلم الرجال كي يدمروا أحاديث أهل البيت. هؤلاء هم الناجون، أولئك الذين يعتمدون علم الرجال هم البتريون، هم اللعناء، أصحاب رايات الضلال في النجف وكربلاء. هذه الحقائق واضحة بين أيديكم. فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ زرارة يسأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الصادق يقول: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود مجيد به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إليه يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا الغافر يا من لا مفر إلا إليك يا من لا مفزع إلا إليك يا من لا مقصد إلا إليك يا من لا منجا منه إلا إليك يا من لا يرغب إلا إليك يا من لا حول ولا قوة إلا يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا الغافر
علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة 600 إنه الحديث 16 بسنده، بسند الصدوق عن علي بن يقطين من خواص إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. علي بن يقطين يقول: قلت لأبي الحسن موسى، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، قلت لأبي الحسن موسى: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح. مراد علي بن يقطين من أن الأحاديث التي أخبرت بأن العباسيين وهم أعداء العترة الطاهرة، وأبوه أبو علي بن يقطين كان من كبار رجالات الدولة العباسية، ولذا صار علي بن يقطين وزيرا عند هارون بإذن من إمامنا الكاظم، إنما صار وزيرا عند هارون لأن هارون لم يكن على علم، ليس هو فقط، سائر العباسيين لم يكونوا على علم بأن علي ابن يقطين على صلة بإمامنا الكاظم، وإنما يعتبرونه كحال أبيه. أبوه كان من كبار رجالات الدولة العباسية ومن كبار مؤسسيها. فعلي بن يقطين يقول لإمامنا الكاظم: الأخبار التي وردت بخصوص أعدائكم، بخصوص أن العباسيين يكون الحكم بأيديهم تحققت، والأخبار التي تقول بأن الحكم يكون بأيديكم أيضا إنها أخبار إمام زماننا لم تتحقق. ما بال ما روي فيكم من الملاحم؟ إنها العلامات التي نتحدث عنها، هي هذه الملاحم، الوقائع والأحداث والفتن. ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، لم يتحقق هذا الأمر، وما روي في أعاديكم في العباسيين قد صح، فقد صاروا حكاما. فقال عليه السلام إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، هو خرج منا. هذه أحاديث أن العباسيين يحكمون خرجت منا. إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، فكان كما قيل، فانطبق على أرض الواقع. وأنتم يا معاشر شيعتنا عللتم بالأماني، عللتم بالأماني. إننا نريد أن نحافظ على حماسكم وعلى دينكم وعلى صلاحكم، نربيكم بالأماني، فإن أمرنا ليس قريبا. وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج، فخرج إليكم كما خرج. الكثير من الروايات والأحاديث، الشيعة في العصور السالفة أيضا فهموها أنها تنطبق على واقع الدنيا في أيامهم في القرون الماضية، وهذا الأمر يمكن أن يجري علينا أن الفهم الذي نفهمه لهذه النصوص يمكن أن يتحقق في قادم الأيام، وما فهمناه جاء وفقا لهذه القاعدة، لقاعدة تربيتنا بالأماني، ونحن لا نعترض على ذلك. فقاعدة التربية بالأماني تجعلنا قريبين من إمام زماننا. وإن لم تتحقق العلامات، العلامات ليست مهمة، المهم ديننا، وديننا يبتني على معرفة إمام زماننا وعلى خدمته. فإذا كان هذا الأسلوب من التربية هو الذي يجعلنا نحافظ على ديننا، فإننا نتمسك به، ولا شأن لنا بالآخرين أن يتصوروا أننا نعيش على الأوهام. الأوهام عند الآخرين، نحن عندنا الحقائق. لكننا نسلم لأمر إمام زماننا إذا لم يكن الوقت مناسبا لظهوره، فنحن عبيده، نحن عبيده، نحن عبيده المسلمون لأمره. وسنبقى على قارعة الطريق، سنبقى على قارعة الطريق، نودع المغادرين من أجيال هذه الدنيا، ونستقبل القادمين. وحتى لو رحلنا، فإننا في مقام خدمته صلوات الله عليه، وهذا هو الذي نريده. نحن لا نريد ظهور إمام زماننا وقلوبنا ليست مملوءة بمعرفته، ووجداننا ليس مشحونا بالشوق إليه، نريد عقولا ونريد قلوبا ونريد وجدانا يبايعه على الطاعة والتسليم والعبودية والإخلاص له صلوات الله وسلامه عليه. لا شأن لنا بالعلامات تحققت أم لم تتحقق، أكان فهمنا صحيحا لانطباق هذه الروايات على أرض الواقع أم لم يكن، كل هذا ليس مهما. المهم أن تكون عقولنا وقلوبنا ووجداننا في فناء خدمة إمام زماننا. وأنتم عللتم بالأماني ونحن نسلم لما تريدونه منا. يا أهل محمد، تعللون بالأماني فنحن عبيدكم، لا تعللون بالأماني فنحن عبيدكم، نحن لا نعبأ بهذه الدنيا وما يجري فيها، إننا نلتزم بهذا القانون الذي تعلمناه منكم سادتي. هذا قانون رضوي تعلمناه من إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، من لزمنا لزمناه، من لزمنا لزمناه. نحن لا نعبأ بالعلامات ولا نعبأ بكل هذا الكلام، نحن نلتزم ولايتكم، نطوف في أفنية أحاديثكم، نلتصق برواياتكم التي تحدثوننا فيها عن العلامات، ولكن كل ذلك يبقى على الحاشية، نحن عبيدكم، نقول بقولكم، علمنا بما تقولون أم لم نعلم، قولنا قولكم، وصل إلينا أم لم يصل، أسررتموه أم أعلنتموه، نحن معكم معكم لا مع غيركم. إنما نعلل بالأماني مثلما يقول علي بن يقطين، الرواية طويلة والوقت يجري سراعا، إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني، أذهب إلى آخرها في الصفحة 360. هذا شرح من علي بن يقطين لكلام إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بأننا نعلل بالأماني. هذا الشرح والبيان قاله علي بن يقطين لأبيه، لأبيه يقطين، وإن أمرنا، يقطين أبوه يعرف أن ولده عليا كان على علاقة وثيقة جدا بإمامنا الكاظم، لكنه كان يسر ذلك، يخاف على ابنه من العباسيين. فيقطين هذا كان يسأل ولده عليا، وهو السؤال الذي وجهه علي بن يقطين لإمامنا الكاظم، هو نقل سؤال أبيه، فلما أجابه الإمام الكاظم رجع بالجواب إلى أبيه يقطين وأخذ يشرح له مراد الإمام. وإن أمرنا، علي بن يقطين يقول وإن أمرنا نحن الذين نتمسك بمحمد وآل محمد، وإن أمرنا لم يحضر، لم يأتي وقته، فعللنا بالأمان. فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة و300 سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس من الشيعة عن الإيمان إلى الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج. هذا هو معنى أننا الذين نقول نحن شيعة عللنا بالأمان لأجل أن لا نقع في الجزع وفي الضجر وفي اليأس. إنها رحمتهم، أسلوب تربية. أعتقد أن الفكرة صارت واضحة. إننا نهتم بعلامات الظهور، نقرأ الأحاديث، نحفظ الأحاديث، ننشرها، نشرحها، نبينها، نتمسك بها، نعتقد بصحتها، ولكننا في الوقت نفسه نضعها في محلها، مثلما حدد لنا أئمتنا موضعها ومحلها وحدودها. لا يكون اهتمامنا فيها فقط، نعطيها شيئا من اهتمامنا. همنا الأول والأخير في تحصيل وتطوير وتعظيم وتجليل معرفتنا لإمام زماننا، لأن المعرفة لا تقف عند جهة معينة، رتب المعارف لا حدود لها بلا انتهاء. الواجب علينا أن يكون همنا في تحصيل معرفة إمام زماننا، وأن يكون همنا في التمهيد لإمام زماننا في خدمته. أعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو ديننا. في ضوء هذه المعرفة فإن معرفتنا بأحاديث الملاحم والفتن، بروايات علامات الظهور في مرحلة الإرهاصات أو في مرحلة العلامات الحتمية، يكون أمرا مهما ونافعا ومفيدا، لكننا نضعه في حاشية الموضوع. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
رواية أتمنى عليكم أن تنصتوا لها بعقولكم قبل قلوبكم. هذه الرواية ترسم للشيعة برنامج حياتهم، أتحدث عن حياتهم العقائدية الدينية. قبل أن أقرأ الرواية، إنني لا أريد أن يكون برنامجي هذا وسائر برامجي الأخرى برامج إثارة. حينما أورد الروايات التي قد تكون مستغربة، قد تكون مستعجبة عند المتلقين، إنني لا أريد الإثارة هنا، أريد لبرامجي أن تكون برامج معرفية، لا أريد لبرامجي أن تكون برامج إثارة. هذه البرامج كتب متلفزة، وما هي بمجلات أو صور أو مقالات للإثارة الخاطفة السريعة. لو كنت أريد الإثارة لطرحت في هذه البرامج ما أعرفه من كثير وكثير جدا من المستخرجات الجفرية التي لا أعتقد بصحتها. هناك احتمال أن تكون صحيحة، فهي مثيرة جدا إلى الحد الذي يمكن أن تذكر اسم القاتل واسم المقتول في الوقائع والأحداث، لكنني لا أريد الإثارة. إنني منذ عقود وأنا أحاول أن أصنع جيلا الذي يقضي عمره لصناعة جيل يحمل ثقافة زهرائية أصيلة لا يفكر في الإثارة. فلا تتعاملوا مع هذه البرامج وكأنها برامج إثارة. هذه البرامج تريد أن تحقق حصيلة معرفية لديكم. لذا دائما أصر على أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من الذين يصفون أنفسهم بأنهم زهرائيون، وأتمنى أن أكون صادقا حينما أصف نفسي بهذا الوصف، وأتمنى لهم أيضا أن يكونوا صادقين حينما يصفون أنفسهم بهذا الوصف. إنني أريد تحقيق معرفة على أرض الواقع، ولذا أطالبهم دائما بمتابعة الإعادات، وأطالبهم دائما بالمباحثة في هذه البرامج وهذه المطالب والمعارف. فأنا لا أريد لهذه البرامج أن تكون برامج إثارة، أريد أن أحقق نتاجا معرفيا أضعه بين أيديكم، يمكنكم أن تنقلوه إلى الآخرين، ويمكن أن ينقل إلى الجيل القادم الذي قد يوفق لإدراك عصر الظهور الشريف إن لم نكن بذاك القدر من التوفيق أن ندرك عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية رواية على قدر عال جدا من المعرفة الدينية في تشخيص تكليف الإنسان. البرنامج أساسا أعد كي يكون جوابا لسؤال زهرائي من زهرائيين وزهرائيات أقول إنهم كثيرون رجالا ونساء صغارا وكبارا. السؤال ما هو تكليفنا الشرعي العقائدي في ساعتنا هذه في هذه المرحلة وفقا للمنهج الزهرائي اليماني؟ وهذا الجواب هنا، الجواب هنا. الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة العاشرة بعد 200، إنه الحديث 81 بعد 300 بسنده بسند الكليني عن عيص بن القاسم. هذه رواية عيص، وهي رواية معروفة بين المطلعين على حديث العترة الطاهرة عن عيص بن القاسم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول، يخاطب الشيعة، هذا الخطاب لي ولكم: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، وانظروا لأنفسكم. ليس المراد من النظر هنا أن ننظر إلى أنفسنا بأعيننا المبصرة التي نبصر بها الأشياء، وإنما أن ننظر إلى أنفسنا بقلوبنا، أن ننظر إلى ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا أن ننظر إلى ديننا، وهذا الدين يعتمد على علم. هذا العلم من أين أخذناه؟ هل أخذناه من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم التزاما منا بمواثيق بيعة الغدير وتمسكا منا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله بكتابه وعترته؟ هل من هنا أخذنا علم ديننا أم من ترهات حثالات النجف وكربلاء، الحثالات الطوسية الضالة؟ من أين أخذنا علم ديننا؟ هذا مراد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا لأنفسكم، دققوا النظر، إنه نظر القلوب، نظر العقول، نظر البصيرة. عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. المثال هو واضح، رجل يملك أغناما جاء براع كي يرعاها، وجد بعد ذلك راعيا يكون أفضل من الراعي الأول، ماذا سيصنع؟ سيخرج الراعي الأول ويأتي بالراعي الثاني، فهو أعرف بصلاح هذه الغنم. عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وانظروا لأنفسكم، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. إنه يراعي أمر غنمه، فلا بد أن يأتي بالراعي المناسب لها. والله لو كانت لأحدكم نفسان، مراد الإمام روحان، فإن الروح إذا فارقت الجسد خرج الإنسان من هذه الدنيا. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها، يقاتل بواحدة أنه يخرج للقتال مع المجموعات التي كانت تخرج في زمان الأئمة أو تخرج في زماننا، نحن نتحدث عن زماننا، تحت عنوان المقاومة، تحت عنوان الجهاد، تحت أي عنوان. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها، ربما تكون هذه الراية التي يريد أن يقتل نفسه تحتها قد تكون على حق، يجرب بروحه الأولى. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة، فمتى سيتوب؟ بعد أن يقتل، بعد أن يقتل سيعرف من أنه كان على ضلال وقاتل تحت راية ضلال وقتل تحتها، فماذا سيصنع بعد ذلك؟ ليس هناك من توبة. والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة. فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم آت منا من الهاشميين من الشيعة من الجهات التي تحسب نفسها علينا، إن أتاكم آت منا فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج زيد، يشير الإمام إلى زيد ابن إمامنا السجاد، إلى زيد الشهيد ابن زين العابدين، ولا تقولوا خرج زيد فإن زيدا كان عالما كان يعلم بما يفعل، كان علمه منا، فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا. الإمام ما قال صادقا، استعمل صيغة المبالغة، كان صدوقا، كان صادقا وصادقا. فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا، كان صادقا في علمه لأن علمه منا، وكان صادقا في عمله، صدوقا صادقا وصادقا، كان صادقا في علمه الذي هو منا، وكان صادقا في عمله لأنه كان مخلصا لنا. فإن زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه، هذا كاليماني، فإن اليماني الذي رايته أهدى الرايات لا يدعوكم إلى نفسه، يدعوكم إلى إمامكم، إلى إمامه. ولم يدعكم إلى نفسه، إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد. وهذا العنوان الرضا من آل محمد هذا عنوان يشار به إلى الإمام المعصوم صلوات الله عليه. الرضا من أهل محمد هو إمامنا الصادق صلوات الله عليه في زمان زيد. إنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ولو ظهر لو غلب أعداءه لو انتصر عليهم ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، لأنه كان عالما وكان صدوقا وكان منا. ولذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما زاره في المدينة بعض الأشخاص الذين كانوا قد اشتركوا في نهضة زيد في ثورة زيد، وبعد أن قتل زيد صلوات على زيد الشهيد تفرق أصحابه، فبعضهم جاء إلى المدينة وزار إمامنا الصادق، والإمام يعرفه ويعرف أنه كان قد اشترك في ثورة زيد، فسأله فحدثه عن الذي جرى، فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ أشركني الله في تلك الدماء، في الدماء التي سفكت من الأمويين لعنة الله عليهم، في تلك الدماء التي سفكت من العراقيين من أهل الكوفة الذين خرجوا لقتال زيد مع الأمويين لعنة الله عليهم جميعا. الإمام الصادق يقول أشركني الله في تلك الدماء، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه، فالخارج منا اليوم هؤلاء الذين يدعونكم أن تخرجوا معهم من الهاشميين من الشيعة من الذين يعدون أنفسهم من آل محمد صلوات الله عليه، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد؟ والإمام يشير إلى نفسه، فنحن نشهدكم أن لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، لا زال في مرحلة الدعوة والتنظيم، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا، إذا كان هو لا يسمع منا الآن والرايات والألوية لم تكن قد ارتفعت، أما إذا ارتفعت الرايات والألوية وانتصر بعد ذلك هل يسمع منا؟ إنه لا يسمع منا، فنحن لا نرضى عنه، فنحن نشهدكم أن لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا. ثم يقول إمامنا الصادق بعد هذه البيانات الدقيقة إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، الذي تجتمع معه بنو فاطمة فهذا يجب عليكم أن تناصروا وأن تكونوا معه. ما المراد من بني فاطمة؟ ما هم الذين كانوا يخرجون ويطالبون الشيعة بالخروج والقتال؟ هم من بني فاطمة، والإمام يقول نحن لا نرضى عنهم. أليس قبل قليل كان إمامنا الصادق يقول بأنه إذا خرج خارج منا وأتاكم إنا لسنا براضين عنه؟ فهؤلاء من بني فاطمة. ماذا نقرأ في الروايات والأحاديث؟ تعالوا معي كتاب غيبة النعماني، المصدر الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، في صفحة 99 بعد 200، إنه الباب 16، الحديث الثاني، حديث مهم جدا، مهم جدا، بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي قال لما مضى علي بن الحسين بعد استشهاده صلوات الله عليه، إنه إمامنا السجاد زين العابدين، لما مضى علي بن الحسين وأبو خالد الكابولي من خواص إمامنا السجاد، لما مضى علي بن الحسين دخلت على محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم جميعا، فقلت له: جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وأنسي به ووحشتي من الناس. قال: صدقت يا أبا خالد، فتريد ماذا؟ أنا أعرف قربك من أبي. قلت: جعلت فداك، لقد وصف لي أبوك صاحب هذا الأمر بصفة لو رأيته في بعض الطرق لأخذت بيده. يتحدث عن إمام زماننا. قال: فتريد ماذا يا أبا خالد؟ قلت: أريد أن تسميه لي حتى أعرفه باسمه. فقال: سألتني والله يا أبا خالد عن سؤال مجهد، إنه سؤال ثقيل، ولقد سألتني عن أمر ما كنت محدثا به أحدا، ولو كنت محدثا به أحدا لحدثتك، ولقد سألتني عن أمر. الكلام هنا، الرواية بحاجة إلى شرح، فهل أن أبا خالد الكابولي لا يعرف أسماء الأئمة الاثني عشر؟ هذا موضوع بحاجة إلى وقفة عنده. ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة، أن يقطعوا إمام زماننا. من هم الذين يقومون بذلك؟ بنو فاطمة. لا أريد أن أشرح الرواية بكل تفاصيلها، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، لكن دققوا النظر هنا. ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه، يقطع صاحب الزمان، بضعة بضعة. من هنا، من هنا فإن مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أكثرهم من بني فاطمة. أتحدث عن كبار المراجع. أنا استغرب بعد ذلك أن عمائم النجف وكربلاء ستخرج بقضها وقضيضها من دون استثناء لحرب إمام زماننا، وسيقتلهم عن آخرهم بقضهم وقضيضهم من دون استثناء. الروايات هي التي أخبرتنا وتخبرنا بهذه الحقائق. ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. قارنوا بين هذا الكلام وبين ما قاله إمامنا الصادق في حديث مفصل حدثنا به سدير الصيرفي، وكان هذا الكلام بمحضر سدير والمفضل ابن عمر وأبي بصير وأبان ابن تغلب، إنهم كبار أصحاب إمامنا الصادق. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران، في الصفحة 32، إنه الحديث 51، حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه. سديرنا الصيرفي يحدثنا عن إمامنا الصادق وهو يخبرهم عن شؤون الغيبة والظهور وعن موقف الأمويين والعباسيين من إمام زماننا. وكذلك بنو أمية، بنو أمية الأوائل، وبنو العباس، بنو العباس الأوائل. الإمام الصادق يتحدث عن الأوائل من بني أمية وعن الأوائل من بني العباس، هو لا يتحدث عن أواخرهم كالموجودين في زماننا. وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن لما وقفوا وتأكدوا من ذلك، لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا، الروايات تتحدث عن أن زوال ملك العباسيين والأمويين سيكون في العصر القائم. هذه الروايات تتحدث عن العباسيين المتأخرين وعن الأمويين المتأخرين، ومر مثل هذا الكلام علينا. لكن الأمويين والعباسيين الأوائل القدماء كانوا يفهمون هذه الأحاديث في أنها تقصدهم. وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وإبادة نسله، طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم الذي سيقضي عليهم، طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم، ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فماذا سيفعل الأمويون والعباسيون لو أمسكوا بالقائم طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم؟ سيقتلونه، سيقتلونه بالطريقة التي يقتل بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن بني فاطمة لا يكتفون بهذا، بنو فاطمة سيكونون حريصين على أن يقطعوه بضعة بضعة. الويل له. قارنوا بين هذا الكلام وهذا الكلام. ولقد سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه حرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين، يا خير المدعوين، يا خير المستأنسين. سبحانك يا الله اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر. سبحان الغار.
مر علينا في الحلقات المتقدمة من أنه سترتفع 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، سترتفع هذه الرايات في العراق في الكوفة في المناطق الشيعية. أقرأ عليكم من غيبة الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، هو مؤسس المذهب الطوسي الذي هو مذهب مراجع النجف وكربلاء. في الصفحة 74 بعد 200 بسنده، بسند الطوسي، عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه. الاحتمال القوي هؤلاء هم قادة تلك الرايات. لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه. قادة الرايات المشتبهة، إنها الرايات العراقية النجفية الكربلائية المشتبهة، رايات المراجع. عدوا المراجع الكبار الذين لهم رايات من مراجع النجف وكربلاء، وكذلك ألحقوا بهم القادة السياسيين من أصحاب العمائم وغيرهم. تلك هي الرايات. هناك من السياسيين من يشكل راية لوحده، وهناك من السياسيين من رايته تتفرع عن راية مرجع من المراجع، فلا تعد رايته حينئذ راية بنفسها، إنما يكون ملحقا براية مرجعه. لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه. ومر علينا كيف أن دجالا كبيرا سيكون في الكوفة من ولد الحسين، فإن رايته ستكون مدعومة من الأمويين، فإن راية في الكوفة صاحبها من ولد الحسين ستكون بدعامة من أمية، هكذا أخبرنا أمير المؤمنين وحذرنا، حذرنا من الدجالين من ولد فاطمة. وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، هذه كلمات أمير المؤمنين، ما هي كلمات؟ وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، وقد رأينا الكثير منهم وقرأنا في التاريخ عن الكثير منهم، وها نحن نعايش الكثير منهم. هذا تحذير أمير المؤمنين. ما هو تحذيري؟ إياكم إياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هؤلاء يكونون في رأس القائمة، في رأس قائمة المراجع، لأن أكثر المراجع الكبار من الأموات والأحياء من ولد فاطمة. إنهم المراجع الذين يقول عنهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، بعد ذلك يصفهم في الرواية نفسها بأنهم ملبسون وكافرون. هذه كلمات إمامنا الصادق وحق الصادق صلوات الله عليه، ما هي كلماتي؟ وحدثنا بها إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في تفسيره الشريف. وماذا نقرأ في معاني الأخبار للصدوق؟ وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، هذا الكتاب من كتب الصدوق المهمة جدا، في الصفحة 20 بعد 300، إنه حديث المطمر، يبدأ الحديث صفحة 319، إنه الحديث الأول في الباب الذي عنوانه معنى قول الصادق صلوات الله عليه: التر تر حمران، ومعنى المطمر. أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث، فقال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: التر تر حمران، كأن الإمام يريد أن يقول بأن عقيدة حمران عقيدة سليمة، لذا قال عنه ووصفه بأنه التر تر. والتر هو خيط البناء الذي تعرف به استقامة البناء. ثم قال: يا حمران، مد المطمر بينك وبين العالم، مد المطمر بينك وبين العالم. المراد من العالم هنا الإمام المعصوم صلوات الله عليه. الإمام المعصوم هو العالم، لسنا نحن، نحن متعلمون، هم الذين يقولون صلوات الله وسلامه عليهم: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. نحن متعلمون، مثلما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل في كلمته المشهورة: يا كميل، الناس ثلاثة، فعالم رباني إنه الإمام المعصوم، ومتعلم على سبيل النجاة. متعلم على سبيل النجاة، الذين يقال لهم بنحو المسامحة، بنحو المجاز، بنحو المقاربة من أنهم علماء الشيعة. العلماء محمد وآل محمد فقط، وسواهم من كبار علماء الشيعة. أتحدث عن العباس بن أمير المؤمنين، لا أتحدث عن حثالات النجف وكربلاء، أتحدث عن علي الأكبر. هؤلاء هم كبار علماء الشيعة. أتحدث عن سلمان المحمدي الذي هو أعلم الشيعة من بعد الأئمة ومن بعد كبار علماء الشيعة من آل محمد. هؤلاء متعلمون على سبيل النجاة، ما قيمتنا نحن؟ العلماء فقط، محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة، والأئمة من ولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم، هؤلاء هم العلماء، لأن الله هو العالم ولأن الله أعطاهم علمه فهؤلاء هم العلماء. أما الأنبياء والأوصياء والمرسلون جميعا، هؤلاء من شيعة محمد وآل محمد. مر علينا من أن حديث محمد وآل محمد صعب مستصعب، لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد ممتحن. أمر آل محمد عظيم عظيم، وشأنهم لا يمكن أن يقاس، لا يمكن أن يقاس. أمرهم فوق الفوق وفوق فوق الفوق. يا حمران مد المطمر، المطمر هو خيط البناء، إنها مسطرة القياس. يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم، لابد أن يكون الطريق فيما بينك وبين العالم أن يكون مستقيما مستقيما، أن تعرف من أين تأخذ علمك. يا حمران مد المطمر بينك وبين العالم. قلت يا سيدي وما المطمر؟ قال أنتم تسمونه في العراق، لأن حمران عراقي من الكوفة، فقال أنتم تسمونه خيط البناء، فمن خالفك على هذا الأمر على ولاية الإمام المعصوم فهو زنديق، من خالفك وخرج عن خيط البناء عن مسطرة القياس فهو زنديق. فقال حمران وإن كان علويا فاطميا، فقال الإمام الصادق وإن كان محمديا علويا فاطميا. ماذا قال حمران؟ وإن كان علويا فاطميا. الإمام الصادق أكد الأمر أكثر فقال الصادق صلوات الله عليه وإن كان محمديا علويا فاطميا. الحديث الثاني بسنده، بسند الصدوق عن عبد الله بن سنان، وهو شخصية شيعية مرموقة جدا. قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ليس بينكم، الخطاب موجه لنا للشيعة، ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. هناك قياس علينا أن نقيس عليه. ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. قلت عبد الله ابن سنان وهو عراقي أيضا، قلت وأي شيء المطمر؟ قال الذي تسمونه التر، يسمونه التر في العراق أيضا في ذلك الوقت. من هنا قال الإمام في الرواية السابقة يصف حمران التر تر. ليس بينكم وبين من خالفكم، من خالف دين العترة الطاهرة، إلا المطمر. القياس هو علمنا الذي تأخذونه عنا. قلت وأي شيء المطمر؟ قال الذي تسمونه التر، فمن خالفكم خالف خيط البناء، خالف مسطرة القياس العقائدي، خالف مواثيق بيعة الغدير مثلما خالفها مراجع النجف وكربلاء، خالفوا مواثيق بيعة الغدير في تفاسيرهم وفي عقائدهم وفي فتاواهم، وهذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا بمئات الوثائق ومئات الساعات. يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على التفاصيل. فمن خالفكم وجازه، جاز المطمر، جاز المسطرة، فمن خالفكم وجازه فابرأوا منه وإن كان علويا فاطميا. إذن ما معنى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن حذرنا من الخروج مع الفاطميين؟ وقال من أننا لا نرضى عنهم، يقول لنا إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه. هؤلاء بنو فاطمة العقائديون، هؤلاء الزهرائيون، الزهرائيون الحقيقيون، لا كأمثال الذي يدعيها ادعاء، ولا كأمثالكم أنتم أيضا تحبون أن تصفوا أنفسكم بها، ولا ضير في ذلك أن نصف أنفسنا حبا بهذا الوصف وبهذه التسمية، من أننا فاطميون، من أننا زهرائيون، لكن الحقيقة أن المعنى الحقيقي لهذه الأوصاف لا يتوفر فينا، واقع حياتنا يشهد بذلك. هذا الكلام لا هو للتواضع، ولا هو للمجاملة، ولا هو للاستهلاك الإعلامي، هذه الحقائق على أرض الواقع. إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فالإمام لا يتحدث عن بني فاطمة من جهة الانتساب الأسري، هذا هو الانتساب العقائدي، نحن نتحدث عن إمام زماننا في زمن الظهور الشريف وبعد أن يستقر حكم إمام زماننا، فإن قواعد الميراث وأحكام الميراث ستتغير. لا يرث الأخ أخاه من جهة الرحم إلا أن يكون أخا له من جهة الإيمان، المؤمن يرث أخاه المؤمن، إنها أبوة إمام زماننا. هذا المعنى بينته رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. إلا يجب عليكم أن تجتمعوا مع هذا، مع هذا الذي يجتمع معه بنو فاطمة، إنهم بنو فاطمة العقائديون، هؤلاء هم الزهرائيون. إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه. ومن هنا يجب علينا أن نعرف العقيدة الزهرائية، ومن هنا يجب علينا أن نعرف الدين الزهرائي، وبعد ذلك يجب علينا أن نشخص من هم الزهرائيون حقيقة لا ادعاء كما نفعل نحن الآن. لماذا؟ كي يكون الزهرائيون دليلا لنا في الطريق القويم الذي يوصلنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حينما أطلقت هذا العنوان أنا لا أقصد به مجموعة معينة، أطلقته انطلاقا من هذه الرواية وأمثالها. حينما أردد دائما زهرائيون نحن والهوى زهرائي، إنني أعيش على أمل أن أكون كذلك، إلا مع من اجتمعت بنو فاطمة معه، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه، إلى آخر الرواية. الرواية فيها تفصيل يرتبط بزمان الظهور الشريف، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير. الرواية تتحدث عن رجب العلامات، عن رجب الذي سيخرج فيه السفياني والخراساني واليماني، وهنا الرواية توجه إلى اليماني، فاليماني سيجتمع معه الزهرائيون، هذا هو اليماني، واليماني هذا كزيد، مثل ما مر قبل قليل من أن زيدا ما دعا الناس إلى نفسه، اليماني هذا سيدعو الناس إلى إمام زمانه. من هنا أقول إننا نحاول في عملنا أن نكون قريبين في منهجنا من مواصفات وخصائص المنهج اليماني، لأنني ما وجدت في أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تشخيصا واضحا مرضيا عندهم مثل ما شخصوا لنا المنهج اليماني. أتحدث عن زمان الغيبة الكبرى. في زمان الغيبة الكبرى لم يشخص لنا الأئمة منهجا مرضيا عندهم ومنهجا يجب الالتحاق به وتجب نصرته ويجب العمل على أساسه إلا المنهج اليماني. فلذا نحاول أن نتشبه به، أن نكون في موضع يكون أقرب ما يكون إليه، وكل هذا يؤخذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. إذا كان رجب وهو رجب العلامات فأقبلوا على اسم الله عز وجل، لأن الراية اليمانية قد ظهرت ولاحت. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لاستعدادكم. قطعا هذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر، هناك من يجب عليه أن يلتحق حالا إذا كان مقتدرا، وهناك من ينتظر حتى يقبل اليماني من اليمن، حتى يقبل إلى العراق ثم يعطينا إمامنا الصادق القاعدة الواضحة وبها تنتهي هذه الرواية المهمة: وكفاكم بالسفياني علامة. العلامة الأهم هي علامة السفياني، والبرنامج الأهم هو هذا، فطبقوه واعملوا على أساسه. هذا هو الكلام الصافي والكلام الواضح، بعيدا عن قذارات الطوسيين، بعيدا عن قذارات حثالات حوزة النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
بعد كل هذه البيانات التي قدمتها بين أيديكم منذ بداية الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج وإلى هذه اللحظة، أعتقد أن الصورة صارت واضحة. ما جئتكم بكلام من عندي، ولا اقترحت عليكم، ولن أقترح عليكم بشيء من عندي. إنه دين العترة الطاهرة، والمصادر واضحة، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بتفهيمهم بحدود علمي وجهلي وحكمتي وسفاهتي وصوابي وخطئي وقصوري وتقصيري. الزهرائيون الذين سألوا رجالا ونساء كبارا وصغارا عن التكليف الشرعي العقائدي في ساعتنا هذه، في مرحلتنا هذه، وفقا للمنهج الزهرائي اليماني، وصلت معهم إلى أن ألخص لهم ما طلبوه في النقاط الآتية. أولا، أعرف إمامك وعرف بإمامك. عرف بإمامك ولو بحدود صديق واحد، بحدود أسرتك الصغيرة. إن لم تكن أسرتك الصغيرة تقبل منك فابحث عن صديق، عن صديق على أرض الواقع أو في العالم الافتراضي. إن كنت من الذين يحبون العمل في أجواء العالم الافتراضي على الشبكة العنكبوتية، بقدر ما تستطيعون، بقدر ما تستطيعون كلاما، علاقات اجتماعية، كتابة، عملا إعلاميا، عملا في الحسينيات والهيئات والمواكب، بقدر ما تستطيعون. والذي لا تتوفر له الأسباب قطعا معذور معذور، ولكن عليه أن يستحضر هذه النية، نية خدمة إمام زمانه دائما في ليله ونهاره، في يقظته ونومه. أولا أعرف إمامك، وإنك ستلقى قناة القمر الفضائية أفضل معين لك في هذا. تواصل مع شاشتها إن كان البث مباشرا أو كان البث إعادة، وتواصل مع منصاتها الإلكترونية، تواصلوا معها دائما كي تستطيعوا أن تعبوا، أن تعبوا ليس من كلامي أنا، لا قيمة لي حتى يكون لكلامي من قيمة، أنا واسطة نقل، إذا وجدتم شيئا يعود لي فألقوا به في المزبل، خذوا كلام أئمتكم، هذا هو دينكم، ما كان منهم فهو الكمال والجلال والجمال والعظمة والنور، وما كان مني فهو القبح والنقص والخطأ والاشتباه، فخذوا ما كان منهم وذروا ما كان مني. أعرف إمامك، أعرف إمامك يا أيها الزهرائي، أنت الذي تحب أن تصف نفسك بهذا الوصف، وأتمنى لك أن تكون كذلك مثلما أتمنى لنفسي أن أكون كذلك. أعرف إمامك، أعرف إمامك وعرف بإمامك، ووالله هذا الوقت ذهبي يا أيها الذين تقولون نحن زهرائيون، هذا الوقت ذهبي لا يفوتكم هذا الوقت، والله هذا الوقت ذهبي لا يفوتكم هذا الوقت. أولا أعرف إمامك، أعرف إمامك وعرف بإمامك. ثانيا تابع 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 ما يجري حولك بدقة بدقة، تابع تابع ماذا يقولون، ماذا يفعلون، ماذا يصنعون، ولكن لا على حساب النقطة الأولى. عليك أولا أن تضع الأولوية للنقطة الأولى، أعرف إمامك وعرف بإمامك، بعدها تأتي النقطة الثانية. تابع تابع وتابع وتابع، تابع ما يجري حولك بدقة، ولكن كن متفرجا فقط، كن متفرجا، كن متفرجا للاعتبار بما يجري حولك كي تكون أكثر بصيرة بزمانك وأبناء زمانك. كن متفرجا فقط، إياك وأن تخدع، إياك أن تقترب من مشاريعهم، من المشاريع الشيعية، من مشاريع المرجعية، أو من مشاريع الأحزاب والقادة السياسيين في العراق وغير العراق. إياك إياك أن تقترب من مشاريعهم. لماذا؟ لأن مشاريعهم حمقاء، فهؤلاء حمقاء، فماذا سينتجون لك؟ الأحمق لا ينتج لك مشروعا حكيما، سينتج لك مشروعا أحمق. ونبينا وآل نبينا نصحونا كثيرا وأمرونا ألا نصاحب الأحمق. لماذا؟ لأن الأحمق يريد أن ينفع نفسه فيضرها، ويريد أن ينفعك فيضرك، إنه أحمق. قادة الشيعة حمقى، يريدون أن ينفعوا الشيعة لكنهم ماذا يفعلون؟ عاقبة الأمر الفشل والفساد والخراب. فإياك إياك أيها الزهرائي أن تقترب من مشاريعهم، من مشاريع المرجعية ومن مشاريع السياسيين. إياك إياك، كن متفرجا، لا شأن لك بهم، كن متفرجا للاعتبار كي تكون أكثر بصيرة وفهما لزمانك وأبناء زمانك. أذكرك مرة أخرى، أولا أولا اعرف إمامك وعرف بإمامك، ثانيا تابع ما يجري حولك بدقة، ولكن كن متفرجا فقط، وإياك أن تقترب من مشاريعهم، لأنهم حمقى حمقى، ومشاريعهم مشاريع حمقى. ثالثا، هذه تعاليم العترة الطاهرة، وقرأت عليكم ما قرأت من الوثائق والحقائق. ثالثا، إياك 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 أن تحشر نفسك في عمل عسكري إلا إذا كان دفاعا، كان دفاعا عن دينك، عن دين العترة، لا عن دين المراجع، لا عن دين الأحزاب الشيعية القطبية، أن يكون دفاعا عن دينك، عن دين العترة، إلا إذا كان دفاعا عن دينك، عن دين العترة الطاهرة، أو كان دفاعا عن نفسك أو عن أسرتك أو عن المؤمنين والمؤمنات وعوائلهم، أو عن مالك أو عن بيتك أو عن قريتك أو عن مدينتك أو عن بلدك، إذا كان دفاعا عن ذلك وكنت مضطرا، كنت مضطرا، إذا كان الأمر يدفع بطريقة أخرى، فلا تحشر نفسك في قتال عسكري. إذا كنت مضطرا للدفاع عن العناوين التي أشرت إليها، حينئذ لا بد أن تدافع عن تلك العناوين. أما أن يكون الأمر خارجا عن هذه العناوين فإياك إياك، إنك لا تملك روحين، مثلما قال إمامنا الصادق، كي تجرب بواحدة وبعد ذلك يمكنك أن تصحح المسار الخاطئ مع روحك الثانية، إنها روح واحدة، فإذا ما ذهبت ذهبت معها التوبة. إياك أن تحشر نفسك في عمل عسكري إلا إذا كان دفاعا عن العناوين التي أشرت إليها قبل قليل وكنت مضطرا لذلك. هذا الأمر يجري على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الدول الشيعية أيضا، هذا منهج العترة الطاهرة. الآية 60 والتي بعدها بعد البسملة من سورة الأنفال، تدبروا فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما قالت الآية تقاتلون بها إلا إذا كنتم مضطرين ترهبون به عدو الله وعدوكم. إنها عملية ردع نفسي ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا كان هناك من دولة شيعية عليها أن تؤسس جيشا جبارا وعليها أن تعد قوة عسكرية هائلة لهدفين، الهدف الأول لإرهاب الأعداء كي تكون الدولة مهابة، والهدف الثاني للدفاع عن نفسها وعن مصالحها. أما أنها تبادر القتال فهذا يخالف سيرة نبينا وسيرة أمير المؤمنين وسيرة إمامنا الحسن. نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ما بدأ قوما بقتال، إنما يكون مضطرا للدفاع، والدفاع تارة يكون خارج المدينة وتارة في داخل المدينة مثل ما حدث في واقعة الخندق. نبينا في كل غزواته لم يقاتل إلا دفاعا ولم يخرج إلا دفاعا إلا لدفع غائلة أعدائه. هذا الكلام الذي يقال من أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا جاءنا من سيرة أبي بكر وعمر وعثمان ومن سيرة الأمويين والعباسيين. صحيح، فإن هؤلاء نشروا الإسلام، نشروا إسلامهم، إنه إسلام سقيفة بني ساعد، وإلا فإن أمير المؤمنين في واقعة الشورى العمرية بعد مقتل عمر حينما عرضوا عليه الخلافة واشترطوا عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر رفض الخلافة جملة وتفصيلا، لأنه يرى في سيرة أبي بكر وعمر أنها تخالف ما يريده الله وتخالف سيرة رسول الله. ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما رفع سيفه على بلد من البلدان، وإنما الصحابة هم الذين رفعوا سيوفهم في وجهه فاضطر مدافعا وقاتله. عائشة ومن معها، معاوية ومن معه، وبعد ذلك الخوارج اللعناء لعنة الله عليهم جميعا. إمامنا الحسن كذلك سيد الشهداء في واقعة الطفوف نهى أصحابه أن يبدأوا بقتال وقال لهم صريحا: إني أكره أن أبدأهم بقتال، مع أن الإمام كان قاطعا من أنهم يريدون قتله، ومع ذلك فإن سيد الشهداء وضع لنا هذا المسار: إني أكره أن أبدأهم بقتال، هم الذين يبدأون. وحينئذ سنكون في موقف الدفاع. وهذا هو حالنا في زمان الغيبة حتى يظهر إمام زماننا. إذا ظهر إمام زماننا الأمر أمره صلوات الله وسلامه عليه. يريد منا أن نقاتل، يريد منا أن لا نقاتل، الأمر أمره، والدين دينه، والعبيد عبيده صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي أضعه بين أيديكم خلاصة نقية فاعرفوا قيمتها، اعرفوا قيمتها. هذه خلاصة نقية نظيفة بنظافة ولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دققوا النظر في الآية، تدبروا فيها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الأسلحة وسائر أنواع القوة الأخرى، قد تكون قوة إعلامية، قد تكون قوة دبلوماسية، قد تكون قوة اقتصادية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن جملتها الأسلحة الفتاكة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل تشير إلى الجيوش، تشير إلى القوات. ماذا نصنع بكل هذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما قال تقاتلون بهذه المعدات التي نعدها. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم يريدون أن يحاربوكم، ولكن حين يرون قوة جيشكم وقوة أسلحتكم سيرتدعون، إنها قوة الردع. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم أصلا، أنتم لا تعرفون أن هؤلاء يخططون لحربكم، ولكن حين يرون قوتكم الهائلة الرادعة سيرتدعون. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الآية مع أن الذين يتحدثون عنها يقحمونها في القتل والقتال، لا يوجد فيها لا قتل ولا قتال. الآية يوجد فيها إرهاب، وهذا الإرهاب ما هو بالإرهاب الإسلامي المعاصر الذي هو وريث لإرهاب سقيفة بني ساعدة. الإرهاب السقيفي إرهاب للناس بقتلهم بطريقة بشعة، مثل ما فعلت داعش ومثل ما فعلت القاعدة. هؤلاء يرهبون أعداءهم بالإجرام، بسفك الدماء. أما الإرهاب القرآني بتهيئة العدة والعدد، وهذا لا بد من عرضه وتوظيفه إعلاميا وسياسيا. ثم تأتي الآية التي بعدها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لا يوجد ذكر للحرب. هناك أعداء لكم فهيئوا أسلحتكم الفتاكة وأعدوا جيوشكم الجرارة كي ترهبوهم. فحينئذ ماذا سيصنعون؟ سيجنحون للسلم. والسلم هو السلم، وهو عنوان لولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في ثقافة العترة الطاهرة، في وجه من وجوه الآية وإن جنحوا للسلم وإن جنحوا لولاية علي. لا أريد أن أتناول هذا المطلب لأن وقت الحلقة انتهى وصار طويلا، وبقيت عندي بقية لا بد أن أكملها في هذه الحلقة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لا ذكر للحرب وللقتال هنا، هذا اشتباه كبير أن تفهم الآية في أتون الحرب. هذه الآية ترسم برنامجا دفاعيا. إذا كنا مضطرين للقتل والقتال فحينئذ لابد أن ندخل في حومة الميدان. تدبروا في الآيتين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما قالت الآية تقاتلون به عدو الله وعدوكم، قالت ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. أصلا نحن لا نعلم بأن هؤلاء يريدون قتالنا، وآخرين من دونهم لا تعلمونه. إذن العملية عملية ردع، الله يعلمه. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إذن يا أيها الزهرائي إياك أن تحشر نفسك في عمل عسكري إلا إذا كان دفاعا وكنت مضطرا لذلك، كان دفاعا عن دين العترة لا عن دين المراجع ولا عن دين السياسيين، عن دين العترة الطاهرة، أو عن نفسك أو عن أسرتك أو عن المؤمنين والمؤمنات وعوائلهم، أو عن مالك أو عن بيتك أو عن قريتك أو عن مدينتك أو عن بلدك وكنت مضطرا لذلك. رابعا، كن مقاوما ومسالما في الوقت نفسه، لا كما يجري الآن في الجو الشيعي، هناك مقاومون وهناك مسالمون. في دين العترة الطاهرة لا يوجد مثل هذا السخف. الشيعي الزهرائي المهدوي هو مقاوم ومسالم في الوقت نفسه بحسب حكمة محمد وآل محمد، بحسب الحكمة اليمانية. فإذا اقتضت الحكمة اليمانية أن يكون مقاوما فإنه سيكون مقاوما، وإذا اقتضت الحكمة اليمانية أن يكون مسالما فإنه سيكون مسالما. كن مقاوما ومسالما في الوقت نفسه بحسب دستور محمد وآل محمد. ما هو دستورهم؟ فمعكم معكم لا مع غيركم. هذا الدستور وهذا القانون هو الذي يجعلنا مقاومين ومسالمين في الوقت نفسه بحسب ما يريد محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. فلا تكن يا أيها الزهرائي، خذها مني واعصبها برأسي، فلا تكن مقاوما سفيها ولا مسالما خائنا كما يجري الآن في واقعنا الشيعي، ما بين مقاوم سفيه وما بين مسالم خائن. كن مقاوما ومسالما في الوقت نفسه، هذا هو منهج أهل البيت. إننا نخاطب سيد الشهداء في زيارة عاشوراء من أننا حرب وسلم، حرب مع من يحاربهم، وسلم مع من يسالمهم إلى يوم القيامة. هذه هي المقاومة والمسالمة الحسينية، المهدوية، اليمانية، الزهرائية. إذن كن مقاوما ومسالما في الوقت نفسه بحسب دستور محمد وآل محمد، معكم معكم لا مع غيركم. فلا تكن يا أيها الزهرائي في ثانية من ثواني عمرك، فلا تكن مقاوما سفيها ولا مسالما خائنا كما يجري الآن في واقعنا الشيعي. هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية من حقائق دين العترة الطاهرة. طال وقت الحلقة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. زهرائيون نحن يا بقية الله، زهرائيون نحن يا بقية الله، والعقول بيعة وتسليم وانتظار. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعقول بيعة وتسليم وانتظار. زهرائيون نحن يا بقية الله، والقلوب مودة ودموع وثار. زهرائيون نحن والهوى زهرائي. زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.